بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه ورقة ثالثة. يقول الأخ في أسئلة من أندونيسيا. السؤال الأول: هناك شركة بين الناس يقولون شراكة بين الناس يقولون إنها شركة مضاربة، يكون رأس المال من أحدهم والآخر يكون عاملا له، والربح يقسم فيما بينهم على حسب الاتفاق، وإذا حصلت الخسارة فصاحب المال لا يتحمل منها شيئا، وهذا الشرط رضي به العامل، فهل هذه الشركة صحيحة؟ فإذا لم تصح فما هو الحل لمن قد وقع في مثل هذه الشراكة؟ الجواب: لا يجوز في هذه المعاملة أن تجعل الخسارة على العامل فحسب. والمضاربة الشرعية، وتسمى المقارضة وتسمى القراض، المضاربة الشرعية يكون المال من أحد الطرفين والطرف الآخر عليه العمل كاملا، عليه العمل كاملا، وإذا حصلت خسارة فإن كان العامل حصل منه التفريط فيتحمل الخسارة، إن كان العامل قد فرط حصل منه التفريط فيتحمل الخسارة، وإن كانت خسائر بدون تفريط إنما من تقدير الله عز وجل بسبب أوضاع الأسواق أو بسبب اختلاف الأثمان والأسعار أو بزهد الناس عن تلك البضاعة، أو كذلك بسبب تلف في الأموال أو حريق أو غرق أو غير ذلك، فلا يتحمل العامل من ذلك شيئا، وخسارته ذهاب وقته، وخسارة رأس المال على صاحب المال. هذه هي الشراكة الصحيحة. وأما ما ذكر الأخ في هذا السؤال أن صاحب المال اشترط أن الخسارة على العامل ورضي العامل بذلك، فهذا لا يجوز، حتى وإن رضي العامل فلا يجوز المعاملة بها، فإنه يرضى الآن وعند أن تحصل الخسارة يحصل بعد ذلك الاختلاف، فهذا لا يجوز وإن رضي العامل، لا يجوز بذلك، لا يجوز هذا الشرط، مخالف للشرط. أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. يقول: ما هو الحل لمن قد وقع في مثل هذه الشراكة؟ الحل أنه يذكر أنه ينقل له فتوى أهل العلم في هذه المسألة، ويبين له أن هذه المعاملة غير صحيحة، ويلغون الشرط المذكور، فتبقى المعاملة شرعية بدون هذا الشرط. وإن رفض صاحب المال إلا بهذا الشرط فيخرج من هذه الشراكة، يخرج منها ويفض الشراكة المذكورة وجوبا. إن كان العامل مجرد فماذا؟ وصاحب ومن الذي يصنع الأعمال؟ الأصول العامل يعتبر العامل. يقول السؤال الثاني: هل يجوز شراء البضائع المرهونة التي تبيعها البنوك من صاحبها العاجز عن تسديد ديونه عند البنوك؟ إن كان الدين ربوي، إن كان الدين ربوي حصل فيه الربا فلا تتعاون معهم بشيء، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على إثم العدوان، وهم سيبيعون هذه البضائع ويأخذون الربا، فلا يجوز أن تتعاون معهم. وإن كان الدين مجرد دين بدون ربا ونعم فلك أن تشتري البضاعة المرهونة سواء من قبل البنك أو من أي مرتهن. كل من يرتهن شيئا فالرهن عبارة عن استيفاء الدين من تلك السلعة أو من تلك العين التي رهنت. فإن كان استدان مقابل ديون ربوية فلا تتعاون معهم بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء. أما هذا الحديث رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه فلا تتعاون معهم بشيء، إذا كان مجرد الشاهد يأثم فلا تتعاون أنت أيضا معهم بشيء. وأما إن كان في غير دين لا ربا فيه فلا بأس أن تشتري ذلك، والله المستعان. يقول السؤال الثالث: رجل كان يشتغل في البنك والآن قد تاب وخرج منه وعنده بعض المال من الربا، فهل له أن يستعمل هذا المال لبناء بيته وتسديد بعض ديونه وغير ذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول: يا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فعند التوبة ليس لك إلا أن تأخذ رأس مالك، والزيادة ليس لك أن تأخذها، فلا تأخذ زيادة على رأس مالك. فما أخذته من أرباح الربا أو ما أخذته من الربا يجب عليك أن تعيده إلى أصحابه. فإن كان التعامل مع الدولة وإذا أردت أن تعيد أخذه بعض العمال ولم يودعوه في خزانة الدولة فلك أن تصرفه أنت في بعض مصالح المسلمين، فتوصله إلى الفقراء والمساكين والمستحقين، وهو حلال لهم لأنك صرفته لهم بنية التخلص منه وبنية أن لهم حق حقا في بيت المال، وهذا من بيت المال فلا بأس، وهو حلال لهم ليس عليهم فيه بأس ولا حرج فينتفعون منه. وإن كنت أنت فقيرا وإن كنت فقيرا ولك من الأبناء الفقراء وأردت أن تصرفه لبناء بيت لهم فلا بأس مع النية المذكورة بنية التخلص مع الحاجة الماسة له والضرورة الاحتياج الشديد لهذا المال، لا بنية الربا وإنما بنية التخلص، وعولك أولى من تصدقت عليهم أو أولى من أنفقت فيهم هذا المال. وإن كنت مستغنيا عنه فتقدم أنك تصرفه في مصالح المسلمين وفي الفقراء والمساكين وغيره من باب التخلص، بنية التخلص لا بنية الصدقة، والله المستعان. يقول السؤال الرابع: ما حال الزيادة في الحديث لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة وفي بعض الروايات نقية؟ مر علينا بحث هذه الزيادة وجمعنا طرقها، فظهر أنها زيادة شاذة تفرد بها بعض الرواة ولم يذكرها أكثرهم، والحديث جاء عن علي بن أبي طالب عند بعض أصحاب السنن أو في بعض المسانيد، وهي زيادة ضعيفة. والصحيح والحديث المحفوظ في الصحيحين وغيرهما عن جمع من الصحابة بدون زيادة إلا والشمس مرتفعة ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. زيادة إلا والشمس مرتفعة شذ بها بعض الرواة، فهذا هو الصحيح في هذا الحديث. وقد ذهب الإمام الألباني رحمه الله إلى تحسينه، والذي يظهر وضعفها، والله أعلم. انتهت أسئلة الأخوان الأندلسيين. يقول أخ السائل: أبوه يريد أن يدرس في بعض المدارس الاختلاط، وإذا عصبه قد يغضب غضبا شديدا، وهو مصاب بمرض السكر وقد أصيب بالجلطة من قبل، فليطيعه على هذا الأمر وهو يشفق عليه، طاوعه بقدر ما تستطيع حتى لا تتسبب عليه بماذا، بالموت أو بالهلاك أو بالشدة، فطاوعه بقدر ما تستطيع من هذه الأمور. فابتع أولا لا تدرس في مدرسة فيها اختلاط، ادرس في مدرسة لا اختلاط فيها. ثانيا تستطيع أن أن تحضر بإزارك، فإذا أرغموك فلا بأس أن تخلعه في الصف، حتى إذا خرجت لبست إزارك، إذا كان أعني وهو يلبس السراويل تحت الإزار، تتخذ سراويل أيضا فضفاضة إذا ألزمت بخلع الإزار لا يكون فيها تشبه بأعداء الإسلام. وأيضا تبتعد عن أماكن عن الأماكن المحرمة، لكن تبتعد عن حضور الموسيقى في الصباح. ثم أيضا ممكن أن تتخلف في كثير من أوقاتك لحضور حلقات العلم، وهكذا تماشيهم حتى ينتهي العام، وطوال هذه الفترة تراضي أباك وتطلب منه المرة بعد المرة بترك الدراسة في هذه المدارس، وتطلب منه أن يأذن لك بالدراسة في المساجد وترك المدارس، وأخبره أن الرزق ليس محصورا على الوظائف، الرزق يسهله الله من أي طريق. فكثير من الناس في غفلة عظيمة، قلبه معلق بالمدارس لا من أجل العلم وإزالة الجهل، ولكن من أجل الوظيفة، يظن أنه ما سيأتيه المال إلا من هذا الباب. وإذا ترك ولده يقول: ضيعت مستقبلك وضيعت عمرك، ويرميه بالكلمات الشديدة التي ما تطلق إلا على أهل الأسواق أو إلا على أهل الفسوق والعصيان. ففي هذه المدة تتطاوع مع أبيه، وعليك بالدعاء، وسيزيل الله عز وجل عنك هذه الغمة. يقول: رجل متزوج وأخوه أيضا متزوج، ويسكنان في بيت واحد، وإذا خرج أحدهما وبقي الآخر في البيت، فهل هذا فيه خلوة يدخل في الخلوة المحرمة؟ وهل يدخل في الضرورة في حال عدم وجود البيت، عدم وجود أخيه؟ إذا كان الرجل، أولا ننصحهم أن ينفرد كل منهم في بيت إذا تيسر لهم ذلك، وإذا لم يتيسر فليلتزموا بعدم الاختلاط، فالنساء يبتعدن في وقت وجود الرجل، تتنحى عنه ولا يحصل النظر ولا الاختلاط. قول الأخ: إذا خرج أحدهما من البيت هل الثاني يعتبر في خلوة؟ إن كانت امرأة الثاني موجودة فليس في خلوة، ولكن يتنحى في غرفة منفصلة ويحرص على عدم النظر إليها. مع وجود امرأة لا يعتبر خلوة، والذي ينصح به هو البعد عن ذلك وماذا، والانفراد كل منهما في بيت. وأما إذا كانت امرأته غير موجودة فهذا يعتبر خلوة محرمة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. عمن هذا الحديث؟ أخرجه أحمد عن عمر الخطاب رضي الله عنه. سند وحسن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.